أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد بن آل محمد عن عداهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وهذا الكلام في النقطة الرابعة من النقاط التي تعرض لها صاحب الكفاية في الأمر الثاني من أمور مقدمته، وهذه النقطة في بيان الطالب. بين الجمل الإنشائية والجمل الخبرية، وقلنا الكلام في هذه النقطة يقع في عدة جهات، وكان كلامنا في الجهة التالية، وقد ذكرنا في هذه الجهة أن بحث الأعلام في بحث الإنشاء والإخبار في مقامين، المقام الأول في تحديد المقام من الإنشاء والإخبار. إذا قيل جملة إنشائية فهذا يعني أن فيها إنشاء، فما هو المقصود من هذا الإنشاء؟ وإذا قيل جملة خبرية فهذا يعني فيها إخبار، ما هو المقصود من هذا الإخبار؟ هذا هو المقام الأول. والمقام الثاني في تحديد الموضوع له الجمل الخبرية والجمل الإنشائية. في المقام الأول قلنا توجد عند الأعلام نظريات أربع. النظرية الأولى نظرية المشهور، ترى أن الإخبار هو الحكاية
عن ثبوت النسبة،
عن ثبوت النسبة. وأما الإنشاء فهو ليس الحكاية، وإنما هو إيجاد المعنى وتحقيق المعنى، بنحو أن يكون اللفظ في الجمل الإنشائية سببا والمعنى مسبب، فعلاقة الجمل الإنشائية بمعناها ليست علاقة الحكاية، وإنما علاقة السبب بالمسبب، الموجد بالمنوجد إن صح التعبير. نعم، الذي ينوجد بالإنشاء ليس تموضع الإخبار والإعتبار، وإنما الأمر الاعتباري في وعاء الاعتبار العقلائي. وقلنا هذه النظرية يرد عليها إشكال، وهو أن الأمر العقلائي لا يوجد بالله، وإنما يوجد باعتبار العقلاء في مرحلة متأخرة عن استعمال الجمل الإنشائي في معناها جامعة للشروط التي اعتبرها العقلاء في تحقق الأمر العقلاء. النظرية الثانية نظرية صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول الإنشاء كما ذكر المشهور هو الإيجاد،
ولكن ليس إيجاد الأمر الأمر اعتباري في وعاء اعتبار العقداء وإنما في نفس الأمر. فكأنه هنالك اعتبار يوجد بالجملة الإنشائية في عالم الاعتبار الخاص، ثم بعد ذلك إذا وجد العقلاء أن هذا المعتبر واجب لشروط اعتبارهم يلغونه ويعتبرون المعتبر العقلائي. فإذا قال المتكلم بعت في مقام الإنشاء هو يوجد تمليك، ولكن هذا التمليك ليس موجودا في وعاء الاعتبار وإنما في عالم الأمر في الواقع الاعتباري لهذا الاعتبار. فإذا لاحظ العقلاء أن هذا الاعتبار البيعي مطابق لاعتبارهم العقلائي القانوني في باب البيع يلغون هذا الاعتبار، فيصطبغ هذا الأمر الاعتباري بالصبغة العقلائية. قلنا وكأن صاحب الكفاية أراد أن يتخلص من الإشكال الوارد على نظرية المشهور، وفي نفس الوقت تحافظ على إيجابية الجمل الإنشائية، وأن علاقتها بالمعنى ليست كعلاقة الجمل الخبرية. فصار إلى هذه النظرية لأن قال المعتبر في الإنشاء الذي يوجد باللاحظ في الجمل الإنشائية ليس الأمر العقلائي وإنما اعتبار في نفس الأمر. وهذه النظرية أورد عليها إشكال، وهو أن اللاحظ لا يوجد الأمر الاعتباري، وإنما الأمر الاعتباري سواء كان شخصي قانوني يوجد باعتبار معتبر. فكما أن الموجود الخارجي لا يوجد باللاحظ في وعاء الخارج، نحن نعرف أن الأمر الاعتباري لا يوجد باللاحظ في وعاء الاعتبار وإنما يوجد بالفرض والاعتبار. إذا اعتبر المعتبر الملكية لذلك توجد الملكية في وعاء الاعتبار، لا أن اللاحظ هو الذي يحقق لي الملكية في وعاء الاعتبار. نعم التلفظ قد يؤخذ موضوع في اعتبار الأمر الاعتباري، مثلا العقلاء يقولون نحن نعتبر البيع إذا قال البائع للمشتري بعتك، فكلمة بعت تأخذ موضوع لاعتبار الملكية في المعتبر العقلائي. وكذلك في مورد الاعتبار الشخصي إذا قال المتكلم للمشتري في مقام إنشاء البيع بعتك الدار، هو في الواقع لا يحقق ملكية المشتري بكلمة بعته، وإنما هو يوجد في نظره ما يراه شرط، ما يراه موضوع في اعتبار الملكية. هو يقول أن اعتباري الشخصي للملكية ليس مطلق، وإنما بعد أن أقول بعته، فبعته هنا استخدمت في معناها في مقام الإنشاء، في مقام إيجاد الملكية. وأما الملكية فهي لا توجد بنفس هذا الاستخدام، بنفس هذا الاستعمال، لا توجد بالله، وإنما بالاعتبار الذي أخذ فيه الله. المعنى واضح أو غير واضح؟
واضح إن شاء الله عليه.
بارك الله فيكم. من هنا رفع جملة من الأعلام اليد عن هذه النظرية، نظرية صاحب الكفاية، كما رفع اليد عن نظرية المشهور. ونصل بهذا إلى النظرية الثالثة، نظرية السيد الخوئي. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه قال المقصود بالإخبار الموجود في الجمل الخبرية هو قصد الحكاية. المتكلم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
النظرية الثالثة نظرية السيد الخوئي، يقول الجملة الخبرية إنما سميت خبرية لأنها موضوعة للحاصل. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صل على محمد
وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد.
هل عندكم مشكلة النت؟
لا،
إني
ما
Iya, tapi di sini sinyalnya bagus. Kuna isyara jayid sana.
Salam ala Muhammad wa Muhammad. Allahumma salli ala
Muhammad
wa
Muhammad.
Salam ala Muhammad. Tapi di sini kok bagus ya?
قلنا النظرية الثالثة نظرية من؟
السيد الخوئي.
نظرية المحقق السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه.
نعم.
السيد الخوئي يقول الألفاظ لا توجد المعاني، وإنما الألفاظ وضعت لقصد إبراز لا إله إلا الله. ألاحظ أنه لماذا النت يقطع؟ هل هي من عندكم المشكلة أم من عندي؟
ولكن هنا إشارة
جيد.
إشارة عندنا جيدة. إشارة في نت جيدة. صل على محمد وآل محمد.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. قلنا النظرية الثالثة نظرية السيد
الخوئي
رحمة الله تعالى عليه. وحاصل هذه النظرية هو أن الجمل الخبرية موضوعة لقصد الحكاية. فهي تبرز وتدل على قصد الحكاية. وأما الجملة الإنشائية فهي موضوعة لإبراز أمر آخر غير قصد الحكاية، كإبراز جعل الفعل في عهدة المكلف، فيما إذا قال المولى لعبده أمرك أن تحضر لي ماء، فإن هذه الجملة يطلب من الحكاية وغير موضوع على قصد الحكاية، وإنما هي تبرز قصد المولى جعل الفعل في عهدة المكلف. كذلك إذا قال البائع بعتك الكتاب فإنه لا يقصد الإخبار عن بيع الكتاب، لا يريد أن يبرز قصد الإخبار، وإنما يريد أن يبرز قصد إيجاد البيع. فالجمل سواء كانت خبرية أو كانت إنشائية دلالتها على معانيها بنحو واحد، وهو إبراز الأمر النفسي، والأمر النفسي تارة يكون قصد الحكاية وتارة يكون قصد أمر آخر. إذا كان قصد حكاية الجملة خبرية، إذا كان قصد آخر إيجاد وتحقيق جعل الفعل في عهدة المكلف أو إيجاد تمليك عين بمال، فحينئذ تكون الجملة جملة
إنشائية.
هذه النظرية أورد عليها بعض تلامذة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه إشكالين. الإشكال الأول هو أن هذه النظرية مبنية على نظرية التعهد في حقيقة الواقع، فإن هذه النظرية تفرق بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية في نفس المعنى الموضوع له الجملتين، فتقول الجملة الخبرية موضوعة لقصد الحكاية بينما تلك موضوعة لقصد إبراز أمر آخر غير الحكاية، فتفرق في مرحلة المعنى الموضوع له الجملتين، تفرق في المعنى الذي وضعت له عفوا الجملتان، وتجعل نفس المدلول التصديقي قصد الحكاية أو قصد إبراز أمر آخر هو المعنى الذي وضعت له الجملة، وهذا يتناسب مع نظرية نظرية التعهد في الواقع التي ترى أن علاقة الألفاظ بالمعاني علاقة تصديقية. وأما إذا بنينا على أن العلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة تصورية، والألفاظ طرا لا تدل على قصد، لا تدل على وجود الإرادة في نفس المتكلم، وإنما تدل على صور. المستمع إذا سمع الألفاظ لا ينتقل إلى وجود قصد في نفس المتكلم، وإنما ينتقل إلى صور ومعاني، كما هو المناسب لنظرية الاعتبار أو نظرية القرن الأكيد التي يبني عليها السيد الشهيد. فإن هذه النظرية لن تكون نظرية صحيحة. فهذه النظرية مبنية على نظرية التعهد في حقيقة الواقع، وحيث أن جملة من تلامذة السيد الخوئي لا يقبلون نظرية التعهد، فمن الطبيعي لن يلو نظرية السيد الخوئي في الفرق بين الجمل الإنشائية والجمل
الخبر.
قالوا الإشكال الأول، والإشكال الثاني هو بمثابة داعم ومؤيد ومعلق للإشكال الأول، هو أن السيد الخوري كما نلاحظ فرق بين الجمل الخبرية الجمل الإنشائية في مقام الأرض، مع أننا بالوجدان ندرك الفرق بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية حتى لو صدرتا من نائم لا قصد له. فإن النائم إذا قال وهو نائم آمرك أن تفعل، أو بعت كتابي، ندرك إنشائية هاتين الجملتين ونفرق بينهما وبين الجمل الخبرية التي تصدر منه حالنا، مع أنه لا قصد له. صحيح أم لا؟
لا.
إدراك الفاق حتى من الفاقد للقصد دليل على أن الفرق بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية ليس في مرحلة المدلول التصديقي، وإنما في مرحلة سابقة، وهي مرحلة دلالة هاتين الجملتين على المفهوم. فإن المفهوم الذي تدل عليه الجملة الخبرية يختلف عن المفهوم الذي ينقدح في الذهن فيما إذا استعملنا الجملة الإنشائية، وبالتالي ينبغي أن نبحث عن الفرق بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية، ونحدد المراد بالإنشائية الجمل الإنشائية وخبرية الجمل الخبرية في مرحلة سابقة على مرحلة الإرادة ومرحلة القصد. وهنا تأتي النظرية الرابعة، وهي النظرية التي مرت عليكم في الحلقة الثالثة للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد يقول الجملتان الخبرية والإنشائية موضوعتان للنسبة التصورية لا لقصد الحكاية هنا وقصد إبراز أمر آخر هناك، لا، القصد لا دخل له في إنشائية الجمل الإنشائية وخبرية الجمل الخبرية. فإن كلتا الجملتين وضعتا لمعنى تصوري، وهي النسبة التصورية. فإذا قال المتكلم بعت في مقام إخبار، هذه الجملة تدل على النسبة الصدورية، نسبة صدور البيع من الباطع. وكذلك إذا قال بعت في مقام الإنشاء، هذه الجملة تدل على النسبة الصدورية، نعم نعم نعم، النسبة الصدورية التي تدل عليها الجمل الخبرية ننظر إليها على أنها أمر نادر متحقق، أمر فارق، لا يراد تحقيقه. إذا تحقق البيع بالأمس وجئت اليوم أخبركم بعت كتابي، أنا استخدمت جملة بعت لإفادة صدور البيع عني، وطبيعي يعني هذه الإفادة ليست إفادة على نحو إفادة الأسماء لمعانيها، لأن هيئة الجمال معانيها معاني حرفية، فهذه الإفادة إفادة ماذا؟ لمعنى النسبي، وهي النسبة الصدورية، نسبة صدور البيع مني. وأنظر إلى هذه النسبة على أنها أمر ناجز وتحقق بالأمس وتحقق، صحيح أم لا؟ وأما إذا قلت لك بعتك كتابي الآن وأنا ماذا أريد؟ أن أحقق ملكيتك للكتاب وملكيتي للثمن، هنا استخدمت بعته أيضا في النسبة الصدورية، لكن هذه النسبة الصدورية ليس منظورا إليها على أنها أمر متحقق كما في الجملة الخبرية، وإنما منظور إليها على أنها ستتحقق، واقعة في طور التحقيق والإيجاد. وهذا ما يعبر عنه ويصطلح عليه الشهيد الصادق بالإيجادية التصورية. يقول المشهور ذهبوا إلى إيجادية الجمل الإنشائية بإيجادية.
يا شهيد يا مرحبا
صلى على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
Susah
sih ngerekam ya di Facebook tuh. Besok jadi.
Tadi. وليست إيجادية تصديقية كما عليه المشهور وصاحب الكفاية. المشهور وصاحب الكفاية يقولون الجمل الإنشائية فيها إيجادية بمعنى أنها تحقق معناها، غايته تحققه في عالم الاعتبار، فهي توجد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النت يبدو أنه سيء جدا.
أي نعم شهنان.
لهذا لا توجد إمكانية لإكمال الدرس في هذا اليوم. حقيقة الإنشاء والإخبار نظريات أربع: نظرية المشهور، نظرية صاحب الكفاية، نظرية السيد الخوري، ونظرية الشهيد الصادم. وهي أن كل فلتين مضيعتان نسبة، ولكن تارة ينظر إلى النسبة على أنها أمر متحقق، فهذه النسبة وضعت لها الجمل الخبرية، وتارة ينظر إلى النسبة على أنها أمر يراد تحقيقه في طور التحقيق والإيجاد، ليس أمرا ناجزا متحققا. وهذا ما وضعت له الجمل الإنشائية، وبهذا تكون عندنا إيجابية ولكن تصورية، وضعت للنسبة التي يراد تحقيقها، هذا مفهوم. ودلالة الجملة عليه دلالة تصورية لا دلالة تصديقية، أي لا دلالة إيجادية بمعنى تحقيق وجود اعتباري في عالم الاعتبار، كما يقول المشهور أو يقول السيد أو يقول عفوا الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث في المقام الأول، وهو المقام المتكفل ببيان المقصود بالإيجاد والإنشاء والمقصود بالإخبار. والمقام الثاني كما قلنا في تحديد ما وضعت له الجمل الخبرية والجمل الإنشائية، بعد أن عرفنا معنى الإنشاء والإخبار، فهل هذان أخذا في المعنى الموضوع له الجمل؟ هل الجمل الإنشائية موضوعة لمعنى زائد الإنشاء؟ أم أن الإنشاء خارج عن المعنى الذي وضعت له الجمل الإنشائية؟ والإخبار خارج عن المعنى الذي وضعت له الجمل الإخبارية. وهذا المقام الثاني هو المقام الذي تحدث عنه صاحب الكفاية في الكفاية، فإنه لم يتحدث عن المقام الأول، وإنما تحدث عن المقام الأول في تعليقته على الفرائض. في الكفاية تحدث عن المقام الثاني، ما هو المعنى الذي وضعت له الجمل الخبرية والإنشائية، وما هو الفرق بين هذين المعنيين، وهل أخذ فيهما الإنشاء والإخبار أم لا. وهذا ما نبينه إن شاء الله في الجهة الثالثة من جهات النقطة الرابعة، فإننا في هذه الجهة المقبلة سوف نبين نظرية صاحب الكفاية في معاني الجمل الخبرية ومعاني الجمل الإنشاء. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
شكرا.